الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدارمي رحمه الله تعالى عن عطاء بن السائب عن أبيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة أوجز فيها، فقيل له خففت؟ قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى. فتبعه رجل فسأله عن الدعاء ثم رجع إلى القوم فأخبرهم فقال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. الشاهد في هذا الحديث قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فسأل أن ينظر إلى وجه الله، وبين أنه نظر إليه أنه له لذة، وهذا كما سبق في الحديث صهيب أن النظر إلى وجه الله جل وعلا فوق نعيم الجنة، يعني أعظم منه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة؟ وساق أحمد الحديث بطوله قال حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. قال أحمد قلت لأبي شهاب حديث خالد بن دينار هذا في ذكر الجنة رفعه؟ قال نعم.
هذا فيه أيضا يقول فنظروا إلى وجه الرحمن، دل على أن لله وجه جل وعلا، وجه كريم، وأنه والنظر إليه أكبر النعيم، ففيه إثبات النظر إلى الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ينعم به على عباده المؤمنين في الجنة. وأمور الآخرة وما يتعلق بالله كلها أمور غيبية يجب أن نؤمن بها على وفق النص الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وما في كتاب الله جل وعلا، ويجب أن نفهم ذلك على ما يليق بعظمة الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل.
سبق أن هذا كان إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التفسير الذي لا يجوز أن يطلب غيره. إنه ثبت في صحيح مسلم كما سبق من حديث صهيب. نعم.
وعن حذيفة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل لا يصيبهم بعد النظر إليه قتر ولا ذلة. وعن الضحاك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. وعن عامر بن سعد في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال زيادة النظر إلى وجه الرب إلى وجه ربهم عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال زيادة النظر إلى وجه الرب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رآهم أبو موسى وهم ينظرون إلى الهلال فقال كيف ربكم إذا رأيتموه جهرة. وعن عمار بن ياسر رضي الله
جهرة مثل كفاحا ومثل يتجلى لهم، يعني أنهم يرونه ليس بينهم وبينه حائل يحول بينه، فيرونه أيضا بتمكن ووضوح. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك وعن أنس بن مالك ولدينا مزيد قال يتجلى لهم كل جمعة. وعن الضحاك قال إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل فليس شيء أطرب منه إلا النظر إلى الله. وعن يزيد النحوي عن عكرمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ينظرون إلى الله نظرا. وعن كعب قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قال طيبي لأهلك فزادت طيبا على ما كانت. وما مر يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة ويبرز لهم الرب ينظرون إليه وتسفى عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. وعن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه وبها تحقق لهم ولايته وبها وافقوا أنبياءه وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديث وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر ويدعي معرفتها فأنكر بعضا ورد ردا عنيفا. قلت قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أهل العلم وكتاب الله الناطق به فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه.
ما قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاء يعني من النظر والبهاء والجمال أنها فيها نعيم نظرة النعيم واضحة وجلية وقوله إلى ربها ناظرة من النظر أنها تنظر بأعينها إلى الله وجعل هذا كله في الوجوه. ومعلوم بلغة العرب أنه إذا أضيف النظر إلى الوجه وعدي بإلى فإنه لا يمكن أن يكون بغير البصر والنظر فمحاولة أنه يكون لأمر آخر كما حاول الزمخشري في تفسيره قال ناظرة يعني منتظرة لنعيم هذا مثل ما قال بعض العلماء يشبه اللعب في كتاب الله يعني بعيد كل البعد عن التأويل فهو نص كما قال الدارمي رحمه الله نص على رؤية الله جل وعلا في الجنة. وأما آية سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيومئذ التنوين هنا عوض عن محذوف وتقديره يوم القيامة محجوبون يعني لا يرونه فدل هذا على أن حجبهم عن الله عذاب. ففي مفهوم هذا أن عدم الحجب ورؤيته أنه نعيم وتبين الآية الأخرى التي في سورة يونس أن هذا النعيم فوق نعيم الجنة فأعلى ما يكرم به أهل الجنة أن ينظروا إلى ربهم جل وعلا. وهل هذا يكون النظر إليه إلا في مكان؟ ولهذا لما كانت النصوص كثيرة في إثبات الرؤية ما استطاع الأشاعرة أنهم يردوها، وقالوا صحيح الرؤية ثابتة. وقال لهم الذين يحاجونهم من المعتزلة وهم ينكرون الرؤية المعتزلة، من أين يرى؟ قالوا يرى لا من جهة، فضحكوا عليهم، وهذا مستحيل يرى لا من جهة، لا يمكن أن يكون المرئي إلا من جهة، والجهات لا تخلو إلا يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق، ولا يمكن رؤية ربنا جل وعلا إلا من فوق، لأنه هو العلي الأعلى، والعلو ثبت له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات تعالى وتقدس. فالعلو ينقسم إلى أقسام ثلاثة وكلها ثابتة لربنا تعالى وتقدس. وهذا من أظهر الأدلة، وإنكاره من أظهر العناد والتكبر عن الحق والمراوغة التي تدل على أنهم لا يريدون أن يقبلوا الحق الواضح. فما جزاء من يفعل ذلك وما حكمه؟ أما الأحكام فالأحكام يجب أن تكون بالكتاب والسنة، ولا يجوز أن تكون بالآراء أو بالتخرص أو بما تمليه مثلا على الإنسان ميوله، أو أن كونه يكون هناك عداوات أو يكون هناك محبات أو غير ذلك. يجب أن يكون الحكم بما حكم الله جل وعلا به. أولا يقول هؤلاء الغالب أن الذي دعاهم إلى هذا الإنكار وهذه المراوغة ما يرون أنه تنزيه لله جل وعلا، ويرون أن إثبات ذلك يقتضي التشبيه، وإن كان هذا باطل عند أهل الحق هذا من أبطل الباطل، ولكن هكذا قامت في نفوسهم، فلا يعتقد أنهم يريدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما جاء به، ولهذا يؤولون الكلام إن كان التأويل في مثل هذا غير مستساغ أصلا، إنه ليس له وجه، لكنهم قام عندهم في نفوسهم أن الذي يرى يكون جسم، وأن الذي يقول إن الله جسم أنه كافر، فخافوا من الوقوع في الكفر فقالوا ما قالوا. هذا الغالب. أما الكبار منهم والدعاة هذا لا ينطلي عليه، وهم يتحققون ذلك ولهم حكم آخر. على كل حال إنك لا تهدي من أحببت، الهدى بيد الله وإن كانت الأمور واضحة، ولكن يقول هؤلاء من المسلمين دعاهم إلى هذا القول الباطل الذي خالفوا به الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الظنون والتلقيات التي تلقوها من أكابرهم ومن علمائهم وعاشوا عليها ووثقوا بمن يعلمهم الثقة التامة، فاستبعدوا أنه يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الجملة. ثم الواجب على العبد أن يتجرد عن الهوى وعن تعظيم الآباء والمشايخ والمذاهب، وأن يطلب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا هو الواجب، وإذا قصر عن ذلك فهو ملوم وعليه تبعات ذلك، وسوف يحاسبه الله جل وعلا. وكثير من الناس يقولون جزاء من أنكر ذلك أن يحرم، أقل شيء أن يحرم هذا النعيم العظيم، ولكن الحكم إلى الله ما هو إلى أحد، الحكم إلى الله هو الذي يحكم بين عباده جل وعلا. أما في الدنيا حكم في الدنيا فهو نقول هؤلاء من المسلمين ليسوا كفارا، لا سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من المشاعرة، لأنهم كما تبين وكما قالوا أن الذي دعاهم الخوف بالوقوع في الشرك في الكفر، لهذا يرمون من أثبت ذلك يرمونه بأنه مشبه. نعم.
قال: فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله: لا تضامون في رؤيتي كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في الصحو، ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب رسول الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين، فهل عندكم من رد ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ فاحتج بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. فقلت: هذا في الدنيا، وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفدية، وتلت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
وهم أيضا استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية، قالوا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجعلوا نفي الإدراك عاما في الرؤية، وهذا غير صحيح، لأن الإدراك غير الرؤية. ولهذا ذكر الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون، ولما أنه سار ببني إسرائيل واتجه إلى الخليج البحر الأحمر، فصار البحر أمامه وتبعه فرعون بجنوده، فقال له أصحابه: إنا لمدركون، يعني كيف نذهب، البحر أمامنا وهذا فرعون جاء خلفنا، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فالإدراك هنا في كلام بني إسرائيل وش يقصد به؟ أن يحاط بهم ويمسكون ويقتلون، فالإدراك هو الإحاطة بالشيء وليست هي الرؤية. فموسى عليه السلام رأى نفى الإدراك مع حصول الرؤية، فدل على أن الإدراك غير الرؤية، فإذن تأويلهم غير صحيح. نعم.
قال أبو سعيد: وأنتم وجميع الأمة تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا، فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه، والخيبة لمن حرمه، وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه، ثم خلق الخلق ثم استوى على عرشه فوق سماواته، واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار، ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة ليبلو بذلك إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره. وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب، لأن الله عز وجل لو تبدى لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، كما أنه لم يكفر به عندها كافر ولا عصاه عاص، ولكنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته والإقرار بربوبيته ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة، ويحق القول على الكافرين: ولو قد تجلى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعا بغير رسل ولا كتب ولا دعاة، ولم يعصوه طرفة عين. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا مثوبة منهم لهم وإكراما، ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا واغتباطا، ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا. وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا، ليزدادوا حسرة وثبورا. فاحتج محتج منهم بقول الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قلنا: هذا لنا عليكم لا لكم، إنما قال لن تراني في الدنيا لأن بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا، فلا تحمل النظر إلى نور البقاء. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بما طوقها الله. ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى، ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء، فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت أجل، ولا كتاب الله تقبلون؟ أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف، مأثورة عنهم، مستفيضة فيهم، يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن؟ قالوا نعم. قلنا فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها، فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل. منها يقتبسون العلم، وبها يقضون، وبها يقيمون، وعليها يعتمدون، وبها يتزينون يرثها الأول منهم الآخر، ويبلغها الشاهد منهم الغائب، احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها. يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى، فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى في سبيله، وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما. فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما ترون. فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، وقال الله تعالى ومن يشاقق غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
يعني هذا الآثار هي التي تفسر القرآن وتبينه، ومقصوده بالآثار الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هؤلاء، فقال لا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، في رواية ومثليه معه، وأخبر أنه يوشك أن يكون الرجل جالسا على عاركته يأتيه الحديث من حديثه ويقول ما ندري ما كان في هذا القرآن آمنا به وما كان في غيره فلا نقبله، على إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمعلوم أن القرآن أنه كما أخبر الله جل وعلا عن رسوله أنه أنزل عليه الذكرى ليبين للناس ما نزل إليهم، فإذا ما هو الذكر الذي أنزله ليبين؟ يعني الوحي الثاني، ولهذا القرآن فيه الأمر بإقامة الصلاة، وفيه الأمر بأداء الزكاة، وليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع وصلاة الفجر ركعتين، هذه لن يجدها الإنسان في القرآن أبدا، وإنما جاءت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بين لنا كتاب الله. وكذلك الزكاة، ما تجد الأنصبة أن نصاب زكاة الإبل كذا ونصاب زكاة الغنم كذا والخارج من الأرض كذا إلى آخره، وهذا كثير جدا، فهو في الحقيقة الذي يرد الآثار والسنة، معناه أنه يرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الله. فالأمر كما قال أنكم لا تريدون أن تقبلوا ولا تريدون أن تتبعوا الحق، وإلا فهذا دعوة الرسول واضحة، والذين يعني اعتنوا بهذا هم المسلمون وهم الذين هم أهل العلم الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون وأنهم على الحق. وقوله في هذا إن هذا أنكم تتأولون وهذا تأول كتاب الله بالآراء، الآراء ما تجدي شيء ولا تنفع بل هي تضر وهي تؤدي إلى الباطل. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذا ورووه لنا حتى نعمل به، ما هو لنا نضرب بعضه ببعض ونقول ما نقبل إلا ما كان متواترا. نعم.
فقال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول. قلنا ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعدو، ولكن ولم يكن الله تبارك وتعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون، فوجدنا المعقول عند كل حزب بما فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم، فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها، فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المعقول هم يقولون هكذا نعمل بالعقل، والعقل هو الذي كما يقول فخر الرازي لأنه سلك مسلكه، إذا تعارض العقل والنقل فمن المستحيل أن نقدم النقل الذي هو الكتاب والسنة، لأن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأصل. هذه مغالطات ومكابرات. العقل لو لم يأتي الرسول ولم يأتي الكتاب لا قيمة له، وإنما الكتاب والسنة يقومان العقل ويدلانه على المنهج الصحيح قول الصحيح. أما أن يستقل كيف يستقل العقل من معرفة الله ومعرفة إلا بالجملة فقط، أما التفاصيل كونه له السمع وله البصر وله كمال الإرادة وكما أنه فعل بما يريد وأنه فوق وأنه إلى آخر ما أخبرنا جل وعلا به معرفا لنا أنه يجب علينا أن نعرف ربنا بهذا، هذا ما اهتدى ما يهتدي إليه العقل فهو من أمور الغيب. وكذلك الشرع الذي جاء به الرسول لا يمكن أن يكون العقل هاديا لهذا، ثم العقل لا يخالف ذلك إلا أن بعض العقول منتكسة. فعقل الذي مثلا يجوز عبادة الشجر عبادة الحجر وأن يجعله واسطة بينه وبين ربه ليس كعقل المخلص المؤمن الذي يرى أن هذا هو الذي يحول بين الإنسان وبين إكرام الله له، أو مثلا الذي يسوي المخلوق بالله جل وعلا في وأن يجعل للمخلوق ما لله جل وعلا أيمكن. أو أن نقول مثلا لا يمكن أن يكون عقل أبي بكر رضي الله عنه كعقل أبي لهب أو كعقل أبي جهل الذين قدموا الشرك على التوحيد وغير ذلك. فإذا تبين أن العقول تتفاوت فإذن العقول غير معتبرة، فالواجب أن نرجع إلى ما جاء به الوحي كلام الله وكلام رسوله، وسيأتي تعليله في نهاية ما يذكر الأدلة على الرؤية كيف يعني حجتهم التي احتجوا بها في آخر الباب. نعم.
رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه، ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق. فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنا تهتدون. واحتج محتج منهم بقول مجاهد: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر ثواب ربها. قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى.
يعني أن هذا من لازم المعنى، أن النظر أنه ثواب، فيلزم أن يكون يعني تأويل المجاهد هذا أنه داخل في المعنى باللزوم، ولا ينافي أنه يكون أنه يرى أن هذه الوجوه أنها تنظر إلى الله جل وعلا، فهي من أعظم الثواب كما قال، هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، يعني من أعلاه وأكمله أن تنظر إلى الله جل وعلا. نعم.
فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار، فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه، مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين. أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها، فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان، وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟ فأما إذ أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تؤثرونه عنه بإسناد وتؤثرون تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم، فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه.
يعني هذا يدل على الضلال، لأن كلام الله وكلام الرسول هو الواجب الاتباع، فتركوه لأنه فيه متعلق لهم، فهو كما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فبقي يعني الاحتجاج، هم الذي يقولون احتجاج بالعقل، أن العقل دلنا على نفي الرؤية، ومقصودهم بالعقل عقولهم التي صوروها هم، والعقل يجتمع مع القياس، وهو قياس في الواقع، يسمى قياس عقلي لأنه العقل يدل عليه. فقالوا مثلا: الرؤية هي شعاع البصر الذي ينطلق من البصر، لا بد أن يكون أمامه شيء يصطدم به، فإذا لم يكن أمامه جسم يصطدم به لا يمكن يرى شيء، ولهذا الذي يكون قريبا جدا للبصر ما يرى، والذي يكون بعيدا جدا ما يرى. فهذا مبدأ القياس هنا. فإذن إذا يقول إذا زعمتم أو قلتم أن الله يرى، لا بد أن البصر الذي ينطلق منكم شعاع وينطلق أنه يصطدم بجسم تسمونه الله أنتم. فهذه شبهتهم التي يشبهون بها. وسبق الجواب عنها أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه جل وعلا مستوى حقيقة فوق عرشه، فهو فوق خلقه كلهم. والفوقية كما يزعمونهم كما يقولون ويسمونها مكان، نقول نعم نسميها مكان، ولكن مكان غير محصور وغير محاط بشيء، فالله لا يحيط به شيء وليس فوقه شيء، فهو فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. والله حق ليس خيالا كما تتخيلون أنتم. فأنتم على هذا إما أنكم تشبهون الله جل وعلا بالمخلوقات، فلهذا بنيتم ذلك على التشبيه الذي هو إدراك الشيء المحسوس من المخلوقات، فقلتم أنه يكون يعني وإن لم تنطقوا بهذا كالمحسوسات التي نشاهدها لو رؤي، الذي تصطدم بها أبصار الناس إذا انطلقت، فإذا لم يكن أمامها جسم تصطدم به لا ترى شيء. فهذا هو أصل القياس، وهو أصل الشر والكفر. فإذن قل كل قولكم هذا هو الذي دعاكم إلى الباطل وهو باطل. فالله جل وعلا أعظم من كل شيء، والذي يرى وجهه تعالى، وإلا لا يحاط به تبارك ربنا وتعالى أن يكون كما ظن هؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء، وسوف يجازيهم الله جل وعلا على ظنهم وعلى أعمالهم التي صدوا بها كثيرا ممن جهل مرادهم بذلك، فظن أنهم يريدون التنزيه. إذا قالوا إن الله ليس جسم وليس عرض وليس ويتنزه عن الأبعاد وعن الأغراض وعن كذا وكذا، الذي يسمعهم يقول إنهم يريدون التنزيه، والواقع أنهم يريدون التعطيل. قولهم ليس جسم يعني ليس مستوى على عرشه وليس فوق، وقولهم أنه ليس عرض يعني أنه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا نفي الصفات، وقولهم يتنزه عن الأبعاد يعني ليس له عينين وليس له يد وليس له رجل إلى آخره. فهذا مرادهم في هذه، فهم يقولون الأشياء هذه مجملة ويريدون تعطيل الله نهائيا. فالذي يسمعهم بهذا وهو لا يعرف مذهبهم قد يظن أنهم يريدون التنزيه، وهم في الواقع يريدون الكفر بذلك تعالى الله ولهذا اشتد نكير الإمام الدارمي عليهم، لأنه يعرف مرادهم، وكذلك غيره من الأئمة الذين ردوا عليهم وقابلوهم، وبعضهم عرف مرادهم وقال هؤلاء زنادقة لا يجوز أن نكلمهم وتركوهم حتى يموت مذهبهم، لأنك إذا رددت عليهم تردد الكلام ثم ازداد وانتشر عند الناس وهو باطل، والباطل يجب أن يعرض عنه. والمقصود يعني أن نذكر علتهم التي اعتلوا بها وتمسكوا بها، فجعلوا القرآن غير قاض على هذه الشبهات والتي يريدونها، أن هذه في الواقع إذا حققت ونظر فيها إذا هي باطلة لا حقيقة لها. والله أعلم. نعم.
باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جف القلم على علم الله عز وجل. قال أبو سعيد وما لنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة عدلهم في تعطيلها.
عدلهم يعني ميلهم وإبعادهم عن الحق، فهم لا يثبتون لله علما وإذا قيل لهم يعني إن الله جل وعلا إذا نفيتم العلم يلزم أن يوجد ضده، لأن الشيء لا يخلو من الشيء أو ضده، فقالوا لا، وضده إيش؟ ضد العلم الجهل. قالوا لا، لا نقول أنه جهل، ولكن نقول أنه لا يجهل. وقولهم لا يجهل ليس فيه إثبات العلم، فلهذا قيل لهم حتى هذا الجدار يجوز أن نقول أنه لا يجهل ولكنه لا يعلم، فهذا تعطيل. نعم.
حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه وما الخلق عاملون قبل أن يعملوا، ثم قالوا ما نقول إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله هو الله بزعمهم، والله بزعمهم.
هذا قول آخر لهم بعضهم، هكذا قالوا علم الله هو الله وسمع الله هو الله، كل ذلك فرارا من إثبات الصفات. هذه مغالطات، كيف العلم يكون هو الله؟ علم الله هو الله، مغالطات وعدول عن الحجة التي ألزموا بها، يعني تهرب منها. نعم.
والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم به يعلم، ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد، فلا السمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، ولا العلم غير البصر، هو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم، وهو بكليته في كل مكان، إن علم علم بكله، وإن سمع سمع بكله، وإن رأى رأى بكله. ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، لا يعلم بالشيء حتى يكون، فإذا كان الشيء علم به علم كينونته لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته، ولكن إذا حدث الشيء كان هو عند الشيء ومعه الشيء بنفسه، فإن أراد ذلك الشيء كان هو يدل الشيء بزعمهم من مكانه، فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم، لأن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته، فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون.
يعني ليس هذا هو الله الذي يقولونه، هذا شيء آخر، هذا شيء لا وجود له. أما الله الذي يؤمن به المؤمنون فهو كما وصف نفسه، ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فعلمه محيط بكل شيء، ولا تسقط حبة في ظلمات الأرض ولا ورقة من ورق الشجر إلا بعلمه، وقد كتب ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، تعالى وتقدس. فهل مثلا يقول هذا القول يكون مؤمنا، يكون قابلا لما جاء به الرسول؟ قل كلا، هو يريد شيء لم يأتي به الرسول، لأن هذا من أظهر الأشياء وأجلاها، كون الله جل وعلا يوصف بالعلم ويوصف بالسمع والبصر، فإذا لم يوصف بعلم ولا سمع ولا بصر ولا كلام، إذن معناه إبطال للشرع وللرسالة وللدين الذي يأمر الله جل وعلا به، لأنه بسمعه يسمع خلقه ويراقبهم، وببصره يبصرهم وينظر إليهم ويشاهدهم، وكذلك علمه محيط بكل شيء. واقع أن هذا من الإلحاد الذي هو كفر بالله جل وعلا، ولهذا نقول مثل هذه الأمور التافهة التي تنبو عن أسماع من يؤمن بالله جل وعلا وتقشعر منه جلودهم، الواجب أنها يضرب عنها صفحا، إن مجادلات فيها جدلات في شيء باطل. نعم. لكن إذا وجدت الشبهات يجب أن تزال الشبهة فقط، لا يردد هذا الشيء. نعم.
هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله، وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة، حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزمه في مذهبه أن لا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث.
مثل يقولون هذا القول، هل يؤمنون بأن الله يعلم ما يعملون؟ ويراقبهم ويسمع كلامهم، معنى ذلك أنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يبالون بشيء. هل مثل هذا يحاج أو يجادل أو أنه يقال أنه يمكن أنه جهل يجهل ذلك؟ هذا ولهذا اتهم هؤلاء بأنهم زنادقة، بأنهم يريدون إبطال دين المسلمين، لأنهم ما بين يهودي ونصراني ومجوسي وملحد غاضه ظهور الإسلام وانتصار المسلمين. ولهذا السبب لما ظهرت هذه الأشياء ماذا صار؟ صارت حروب كلامية وردود كما هذا يرد على هذا وهذا، وتمزق الناس في هذا، ولا يزال إلى الآن الناس يعانون من هذه الخلافات. من أين جاءت مثلا هذه الفرق؟ هؤلاء ماتريدية وهؤلاء الشاعرة وهؤلاء كلابية وهؤلاء معتزلة وإلى آخره، كلها بسبب هذا. وهذا عمل عمله في المسلمين في التفرقة وعدم الاجتماع وعدم الألفة، الشيء الظاهر جدا. لهذا أدركوا بعض مرادهم أو كثيرا من مرادهم. نعم.
وأن الله يبعث من في القبور وأنه محاسبهم يوم الحساب، مثيبهم ومعاقبهم. فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بالشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد، ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟ فإن قروا لله بعلم الساعة والبعث والحساب لازمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإن أنكروا علم الله عز وجل بما دونها لازمهم الإنكار بها وبقيامها وببعث والحساب، لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ينقص. من لم يؤمن بأحدهما لزمه أن لا يكون يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره. واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثر، ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم، ومن عنده بدأ العلم. وهو علم الخلق ما لم يعلموا، فقال تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فبلغنا في تفسيره عن مجاهد قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال أبو سعيد: ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولوا، ولذلك ادعوا معرفته.
ومنهم من المفسرين من يقول إن الأرض سكنت قبل آدم، سكنها الجن، وأن من الجن أنهم مخلوقين قبل الإنس، وسفكوا فيها الدماء وقاتلتهم الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني كما سفكت فيها الدماء قبل هذا. هذا قول بعض المفسرين. فالملائكة علموا ذلك بما سبق أن وجد في الأرض، ويجوز كما قال أن يكون الله جل علمهم أن بني آدم يسفكون الدماء، يعني يتقاتلون فيما بينهم. والله جل وعلا ذكر في بعض الآيات التي في القرآن تقديم الجن على الإنس في الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان مثلا مقدم في الذكر يجوز أنهم مقدمون في الوجود والخلق. وهذا يعني وجه مما ذكره المفسرون، ولكن ليس هذا فيه إشكال. الإشكال في كونهم ينفون علم الله تعالى وتقدس، وعلمه من إثباته من الضروريات التي لا بد منها. والكفار المشركون الذين ما عندهم علم لا يتعلمون يقرون بهذا، وإذا أنكر رموهم بالجهل، كما قال ابن مسعود يقول: اجتمع ثلاثة من كبار المشركين عند البيت، كبيرة كثيرة كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، ثقفي وقرشيان، أو قال ثقفيان وقرشي، فقال واحد منهم أتبرون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهما إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا لم نرفع لم نسمع، لم يسمع. فقال الثالث إن كان يسمع إذا رفعنا فهو يسمع إذا خفضنا. هذا جعل ابن مسعود من الجهل أنهم فقه قلوبهم قليلة، ما يعرفون ولا يفقهون، هم مشركون كفار. فالمقصود أن الكفار في أشعارهم وفي كلامهم إثبات علم الله وأنه عليم بكل شيء، يعلم بكل شيء. نعم.
وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء.
كرر كلمة لعمري، قال أبو سعيد ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء إلى آخره، وقد سبق مرارا قوله كذا. وهذا ليس قسم كما يتصور بعض الناس، قل لعمري إنه قسم، ولكنه أسلوب من أساليب العرب لتأكيد الكلام. ولهذا جاء ذلك كما في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت ذلك، فهو ليس قسم. نعم.
وعلم آدم الأسماء، وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأخبر الله
إني جاعل في الأرض خليفة. كثير من الناس يقول خليفة يعني خليفة لله، وهذا خطأ. الخليفة ما يكون خليفة لله، لأن الخليفة لمن يخلف غيره، والله لا يخلف أحد، فهو الرقيب على كل شيء المشاهد لكل شيء تعالى الله وتقدس. ولكنه آدم خليفة لمن سبقه في الأرض، أو أنه جعل ذريته يخلف بعضهم بعضا، كلما مات جيل خلفه جيل بعده إلى آخر، نعم إلى آخر الدنيا. نعم.
فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي علم آدم والملائكة العلم من غير أن يعلموا شيئا منه، وأقرت الملائكة بذلك وردت العلم كله إلى من بدأ منه، فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهل علمهم إلا ما قد علمه قبل ذلك؟ وقال فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله عليما حكيما، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، ويعلم السر وأخفى. قال ما لم تحدث به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأخبر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد ومنه بدأ العلم.
هذا من الأمور الضرورية، يعني الإيمان به، لم يؤمن بهذا ولم يؤمن بالله جل وعلا. نعم.
قال ومن عنده علم الكتاب، وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءه العلم من الله وهو القرآن. ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعلموا، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علم الله أنكم ستذكرونهن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وما أشبه هذا من كتاب الله كثير، ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفي به حجة بالغة. فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة؟
وكل هذا لا يجدي بهم شيئا، لو تلي عليهم كتاب الله كله لم يقبلوه ولم يؤمنوا به، لأنهم لا يريدون الحق. وإلا هل يخفى عليهم هذا؟ هذا لا يخفى على الصبيان الذين في الكتاتيب، يعلمون ذلك، إن الله علام الغيوب. والقضايا التي يقولها الناس من قديم الزمان في الجاهلية نفسها فيها أدلة كثيرة على هذا لا حصر لها. فهل مثل طالب العلم والعلماء مثل هؤلاء إذا يجادلون يعني يعتقد أنه يخفى عليهم مثل ذلك؟ كلا، فإنما لهم مراد ولهم هدف سيء. نعم.
فلم تزل عليه الأمة إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظهر المسلمين، فأعظموا في الله القول وسبوه بأقبح السباب، وجهلوه ونفوا عنه صفاته التي بها يعرف صفة صفة، حتى نفوا عنه العلم الأول السابق والكلام والسمع والبصر والأمر كله، ثم جعلوه كلا شيء، فقالوا في الجملة ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكان، فإذا باد شيء صار مكانه، فنظرنا في صفة معبودكم هذا، فلم نجد بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل مكان،
بل هو العدم، لا يوجد في الكون على ما يصفون إلا العدم المحض. وإلا كيف مثلا يصدق عادك يقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا تصح إليه الإشارة ولا يقال أين هو؟ طيب ماذا يكون؟ هل يكون هذا غير عدم؟ لا يكون أبدا للعدم، ولكنهم أحيانا يقولون هذا، وهذا يكتبونه في كتبهم، موجود في كتبهم بهذه النصوص وأكثر من ذلك بهذا الكلام وأكثر. لهذا كل هؤلاء المعطلة إلههم معدوم لا وجود لهم، وهم لا يؤمنون بالله الحق المبين الذي تعرف إلى عباده بصفاته وبأفعاله ومخلوقاته. نعم.
فمن قصد بعبادته إلى إله بهذه الصفة فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذلك بإله، كفرانه لا غفرانه. فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جهالكم، فإن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
قوا أنفسكم يعني اجعلوا واقيا يقي أنفسكم وأهليكم من النار، فدل على أن نملك هذا الشيء، يعني نملك أن نجعل واقيا يقينا، وهذا لا يكون إلا بتقوى الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به ومعرفة الله جل وعلا بأوصافه وأسمائه وصفاته. نعم.
فإن جحد منهم جاحد وانتفى من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم، فإنه دينهم الذي يعتقدونه في أنفسهم، لا يجحد ذلك منهم إلا متعوذ مستتر أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منها، فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم أو بما يشبه معناه، وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من أشياخهم، فإلى الله أشكو رأيا هذا تأويله وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله بما هو كائن من بني آدم من فساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون. وصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم، فكيف وصفهم من غير علم له بهم؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهل كان هذا الوصف من الله والإخبار عنهم إلا لعلمه السابق فيهم؟ فما قدروا أن يتعدوا هذه الصفات ولا يقصروا عن شيء مما وصفهم الله به قبل أن يكونوا، وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها وقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا قضى عليهم في الكتاب الإفساد في الأرض قبل أن يفسدوا وقوله وقضينا قال مجاهد كتبنا وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون سبقت لهم منا الحسنى من الله قبل أن يخلقوا لعلم الله فيهم فما استطاعوا أن يتعدوا شيئا علمه الله فيهم وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وأخبر عن أعمال قوم قبل أن يعملوها قال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم فأخبر الله تعالى بتمتيعهم ومس العذاب إياهم قبل أن يخلقوا قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم روي في بعض التفسير أنهم الأعاجم أخبر الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشركين لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يقول لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم العذاب في أخذهم الفداء فلم يقدر أهل بدر أن لا يأخذوه ولو حرصوا على تركه وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فسبقت لهم منه الرحمة قبل أن يخلقوا والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا وقال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم قبل أن يكون وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فأخبر باختلافهم قبل أن يختلفوا وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقال إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما علم منهم وأخبر بعلمه في قوم فقال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وأخبر عن قوم آخرين فقال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون
يعني هذه الآيات التي يقوله نشر الدواب عند الله الصم بكم إلى آخره وقوله سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون وقوله ولو رحمناهم لكشفنا ما بهم من ضر هذه أمور لن تقع فهو يعلم جل وعلا أنها لو وقعت لكانت على هذا الذي ذكره فهو يعلم الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف يكون كما قال جل وعلا في أهل النار أنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كان يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون يعني لو ردوا إلى الدنيا وأمهلوا ولعادوا إلى الكفر بالله جل وعلا ومثل ذلك قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع الخالفين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا هذا شيء لم يقع يخبر الله جل وعلا بأنه لو وقع لكان على الحالة التي ذكرها فهو يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون كيف الشيء الموجود علمه محيط بكل شيء في الأزل وفي المستقبل وفي الحال وفي غير ذلك وإنكار العلم من أظهر الكفر بالله جل وعلا لأن علم الله جل وعلا إثباته ظاهر جلي بالعقل وبالسمع بكل وبالإجماع إجماع الأمم الذين يؤمنون بالله جل وعلا نعم بهذا يكتفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.